الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدولي للبحار، للدكتور محمد هواش والدكتورة ريم عبود. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان المنطقة المتاخمة الملاصقة أو المجاورة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 54 حتى 69. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. فقرة بعنوان تعريف المنطقة المتاخمة وتحديدها. هي منطقة ملاصقة أو متاخمة للبحر الإقليمي، وتمارس الدولة الساحلية السيطرة اللازمة لمنع خرق بعض قوانينها وأنظمتها. يرجع إنشاء هذه المنطقة إلى قوانين الذئاب التي أصدرتها إنجلترا في القرن الثامن عشر في الأعوام 1718، 1736، 1764، والتي أكدت من خلالها على حقها في ممارسة مجموعة من الاختصاصات على طول شواطئها في مسافات تتجاوز نطاق بحرها الإقليمي الذي كان عرضه آنذاك 3 أميال بحرية، وذلك بهدف فرض رقابتها خارج نطاقه ومعاقبة من يخرق قوانينها المتعلقة بالهجرة والجمارك رداً على السفن التي لم تكن ترسو في الموانئ البريطانية بشكل طبيعي بل تتربص بشواطئها من المسافة الخارجية للبحر الإقليمي وتتصرف بطريقة مشبوهة تحاكي الذئاب لتستغل الفرصة وتغافل السلطات البريطانية فتقوم بإفراغ حمولتها أو تقوم بشحن بضائع مهربة. فكان من شأن إحداث المنطقة المذكورة أن يسمح لسفن الدولة الساحلية فرض الرقابة الجمركية على السفن الأجنبية خارج نطاق المياه الإقليمية الإنجليزية، وقد انتقلت الفكرة إلى غيرها من الدول ولقيت اهتماماً ملموساً في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت سلسلة من القوانين استهدفت إقامة نظام قانوني مماثل للنظام البريطاني. وأدت هذه الإجراءات إلى انتشار فكرة هذه المنطقة وإدراك أهميتها، فلقيت تأييداً كبيراً من قبل الفقهاء وعدد كبير من الدول. تم الاعتراف بمفهوم المنطقة المتاخمة في مؤتمر عصبة الأمم في لاهاي عام 1930، ثم أكد عليها مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف عام 1958. نصت اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة في الفقرة الثانية من المادة 24 على أنه لا يجوز للدول الساحلية أن تمد عرض المنطقة المتاخمة إلى أكثر من 12 ميلا بحريا مقيسة من خط القاعدة، وهذا من شأنه أن يلغي من الناحية العملية وجود هذه المنطقة في الحالة التي تمد فيها الدولة الساحلية عرض بحرها الإقليمي إلى 12 ميلا بحريا، مما يؤدي إلى انعدام المنطقة المتاخمة. وقد تداركت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هذا الأمر، فجاء نص الفقرة الثانية من المادة 33 على شكل يعطي هذه المنطقة وجودا حقيقيا، حيث سمحت للدولة الساحلية بمد المنطقة المذكورة إلى 24 ميلا بحريا. وقد نصت هذه الفقرة على أنه لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. أما فيما يتعلق بالوضع القانوني للمنطقة المتاخمة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 33 على السماح للدولة الساحلية بممارسة سيطرتها على المنطقة المتاخمة من أجل ألف منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي، باء المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. وهكذا فإننا نجد من هذه الأحكام أن للدولة الساحلية في هذه المنطقة حقوقا وظيفية اختصاصية وقائية وليست حقوقا سيادية، وهذه الاختصاصات لا تتجاوز حدود الرقابة الضرورية لمنع المخالفات لقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق الخاضعة لسيادتها ومعاقبة من يخل بهذه الأنظمة والقوانين، وهي بالتالي منطقة انتقالية بين البحر الإقليمي وأعالي البحار أو بين سيادة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي ومبدأ حرية أعالي البحار. كما أشارت المادة 303 المتعلقة بالأشياء الأثرية والتاريخية التي يعثر عليها في البحر في الفقرة الثانية إلى ما يلي، بغية السيطرة على الإتجار بهذه الأشياء، يجوز للدولة الساحلية في تطبيق هذه المادة 33 أن تفترض أن من شأن انتشال هذه الأشياء من قاع البحر في المنطقة المشار إليها في تلك المادة دون موافقتها أن يسفر عن خرق للقوانين والأنظمة المشار إليها في تلك المادة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي. كما أضافت الفقرة الثالثة من المادة 303 بأن تطبيق الأحكام السابقة يجب أن لا يمس حقوق المالكين الذين يمكن معرفتهم أو أحكام القوانين الأخرى المتعلقة بالإنفاذ أو القانون البحري أو القوانين والممارسات المتعلقة بالمبادلات الثقافية. فقرة بعنوان حرية الملاحة في المنطقة المتاخمة لا تتضمن اتفاقية عام 1982 أحكاماً خاصة تتعلق بحرية الملاحة في المنطقة المتاخمة، والمادة 33 لم تشر إلى نظام خاص بالملاحة في هذه المنطقة كحق المرور البريء أو غيره، مما يعني أن حرية الملاحة للسفن الأجنبية في المنطقة المتاخمة لا تختلف عن حرية الملاحة في أعالي البحار، مع مراعاة ما ورد في المادة 33 من الاتفاقية والأحكام المتعلقة بحرية الملاحة في أعالي البحار. وبالنسبة لتحليق الطائرات الأجنبية فيطبق عليها ما ينطبق على حرية التحليق في أعالي البحار، مع احترام القواعد الواردة في المادة 33 المتعلقة بحقوق الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة. فقرة بعنوان المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. تتميز المضائق عن القنوات بأن المضائق هي ممرات بحرية طبيعية، في حين أن القنوات هي طرق صناعية شقت بفعل الإنسان. وقد أطلق العرف والفقه القانوني عدة تعاريف على المضائق الدولية تحمل في مجملها معنى متقارب، فهي ممر مائي يصل بين جزئين من أعالي البحار يخدم الملاحة الدولية ومستخدم للملاحة الدولية وتمارس عليه السفن حق المرور البريء. وقد حددت اتفاقية عام 1982 النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق مستخدمة للملاحة الدولية، ونصت المادة 34 منها على أن المرور في هذه المضائق لا يمس النظام القانوني لمياه المضائق، ولا ممارسة الدول المشاطئة للمضائق لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضها. وأضافت الفقرة جيم من المادة 35 أن الأحكام الخاصة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية لا تنطبق على المضائق التي تنظم المرور فيها كليا أو جزئيا اتفاقات دولية قائمة ونافذة منذ زمن طويل. كما أخرجت المادة 36 المضائق المستخدمة للملاحة الدولية من الخضوع للنظام القانوني الذي وضعته الاتفاقية عندما يوجد داخل المضيق طريق في أعالي البحر أو منطقة اقتصادية خالصة، حيث تنطبق على هذه الطرق الأحكام المتعلقة بحرية الملاحة، بحرية الملاحة وحرية التحليق الخاصة بأعالي البحار والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ووفقا لذلك فإننا سندرس فيما يلي نظام المرور العابر في المضائق الدولية، وكذلك حق المرور البريء في بعض المضائق التي لا تنطبق عليها أحكام حق المرور العابر. المطلب الأول بعنوان المرور العابر. ذكرت المادة 37 أن نطاق الأحكام المتعلقة بحق المرور العابر ينطبق على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، ويتضمن حق المرور العابر ممارسة حرية الملاحة والتحليق بغرض العبور المتواصل السريع الذي يتناسب مع سرعة السفن وفقا لحجمها وحمولتها وقوتها، وكذلك بالنسبة للتحليق. وهذا لا يمنع من الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالدخول إلى تلك الدولة. وتبين الفقرات التالية حقوق السفن والطائرات الأجنبية وواجباتها أثناء تمتعها بحق المرور العابر، وكذلك حقوق وواجبات الدول المشاطئة للمضائق الدولية المشار إليها أعلاه. واجبات الصفون أثناء المرور العابر تتضمن المادة 39 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 أحكاماً يجب على السفن الأجنبية التي تعبر المضائق الدولية التقيد بها، وهي 1- المضي دون إبطاء خلال المضيق، وذلك وفقاً لنوعها وقوتها وحمولتها وحجمها. 2- الامتناع عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة. 3- الامتناع عن القيام بأي نشاط غير معتاد في العبور المتواصل السريع كالتوقف أو غير ذلك إلا إذا أصبح ذلك ضرورياً بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة. 4- الامتثال للأنظمة الأخرى الواردة في الجزء الثالث من الاتفاقية والمتعلقة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية. 5- الامتثال للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً لسلامة السفن وملاحيها في البحر، وأهمها ما يتعلق بتنظيم حركة المرور وتحديد الطرق البحرية في هذه المضائق من خلال تقسيم حركة المرور لمنع المصادمات. 6- التقيد بالأنظمة والقواعد القانونية والدولية المقبولة عموماً والمتعلقة بمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه. 7- الامتناع عن القيام بأية أنشطة بحث علمي أو مسح دون الحصول على إذن سابق من الدول المشاطئة للمضيق. 8- احترام الممرات التي تحددها الدول المشاطئة للمضائق ونظم تقسيم المرور فيها، وهذا ما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 41. واجبات الطائرات أثناء المرور العابر: 1- التحليق دون إبطاء فوق المضيق. 2- الالتزام بالواجبات المطبقة على السفن والواردة في البنود 2 و3 و4 من الفقرة السابقة أولاً. 3- مراعاة قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية المنطبقة على الطائرات المدنية، وكذلك فإن على الطائرات الحكومية مراعاة تدابير السلامة ذاتها. 4- أن ترصد في جميع الأوقات أثناء عبورها للمضائق الذبذبات اللاسلكية المحددة من قبل السلطة المختصة المعنية دولياً لمراقبة الحركة الجوية أو الذبذبات اللاسلكية الدولية المخصصة لحالات الشدة. حقوق الدول الساحلية المشاطئة للمضائق تتضمن المادة 41 من الاتفاقية أحكاماً تسمح للدول المشاطئة للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية بتنظيم حركة الملاحة وتعيين الممرات البحرية في المضائق على النحو التالي: 1- يمكن للدول المشاطئة للمضائق أن تعين ممرات بحرية للملاحة في المضائق وأن تقرر نظماً لتقسيم حركة المرور ضمن طرق بحرية محددة عندما يكون ذلك لازماً لتعزيز سلامة مرور السفن ومنع الصدامات فيما بينها. 2- يمكن للدولة المشاطئة تعديل الممرات البحرية ونظم تقسيم المرور المشار إليها، وذلك بعد أن تعلق عن ذلك الإعلان الواجب. 3- يجوز للدولة المشاطئة للمضائق بموجب المادة 42 من الاتفاقية أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر في المضائق تتناول الأمور التالية: ألف سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري وتعيين تلك الممرات والطرق البحرية وتقسيم حركة المرور فيها وتعديلها وفقاً لقواعد القانون الدولي وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. ب- منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه وفقاً لقواعد القانون الدولي المتعلقة بمنع التلوث والحد منه، ومنها تلك المتعلقة بتصريف الزيت والفضلات الزيتية وغيرها من المواد المؤذية أو الضارة في المضيق. ج- منع الصيد في المضائق بالنسبة لسفن الصيد بما في ذلك تطلب أدوات الصيد. د- منع تحميل أو إنزال أي شخص أو سلعة أو عملة خلافاً لقوانين وأنظمة الدول المشاطئة الجمركية أو الضريبية أو تلك المتعلقة بالهجرة أو الصحة. ه- ها يمكن للدولة الساحلية أن تحمل دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالدولة المشاطئة، ويكون ناجماً عن تصرف سفينة أو طائرة تتمتع بالحصانة السيادية. واجبات الدول المشاطئة للمضائق: تتمثل واجبات الدول المشاطئة للمضائق الدولية وفق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بما يلي: 1- ألا تعيق المرور العابر، الملاحة البحرية والطيران. 2- أن تعلن الإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة. 3- ألا تميز قوانين الدولة المشاطئة للمضائق قولاً أو فعلاً بين السفن الأجنبية، وألا يؤدي التطبيق العملي لتلك القوانين إلى إنكار حق المرور العابر أو إعاقته أو الإخلال به. 4- ينبغي على الدول المشاطئة للمضائق والدول المستخدمة له أن تتعاون عن طريق الاتفاق على: ألف إقامة وصيانة ما يلزم في المضيق من وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة أو غير ذلك من التحسينات لمعاونة الملاحة الدولية. ب- منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه وفق لقواعد القانون الدولي المقبولة. المطلب الثاني بعنوان: المرور البريء في المضائق. رأينا في المطلب الأول أن حق المرور العابر ينطبق على المضائق المستخدمة للملاحة البحرية والتي تصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار ومنطقة اقتصادية خالصة، في حين ينطبق حق المرور البريء على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية في الحالات الآتية: نصت الفقرة الأولى من المادة 38 على أن المرور العابر لا ينطبق إلا إذا كان المضيق مشكلاً بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببر هذه الدولة، ووجد اتجاه البحر من الجزيرة طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية والهيدروغرافية. وعليه أوضحت المادة 45 من الاتفاقية أن نظام المرور البريء ينطبق على المضائق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 38، أي عندما يكون المضيق متكوناً من إقليم الدولة وجزيرة تابعة لها إذا وجد الطريق المذكور في تلك المادة. وكذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة 45 فإنه ينطبق أيضاً على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية التي تصل بين جزء من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية. كما أضافت الفقرة الثانية من المادة 45 نصاً من شأنه أن يجعل من حق المرور في هذه المضائق يختلف قليلاً عن حق المرور في المياه الإقليمية من حيث عدم إمكان الدولة الساحلية إيقاف المرور البريء في هذه المضائق. وقد نصت الفقرة المذكورة على أنه لا يوقف المرور البريء خلال هذه المضائق، في حين أن المرور البريء في المياه الإقليمية يمكن توقيفه لفترة زمنية محددة وضمن مساحة محددة. فقرة بعنوان المياه الأرخبيلية. عرفت الفقرة الأولى من المادة 46 من الاتفاقية الدولة الأرخبيلية بأنها الدولة التي تتكون كلياً من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم جزراً أخرى. كما أضافت الفقرة الثانية تعريفاً للأرخبيل، وهو أن الأرخبيل يعني مجموعة من الجزر بما في ذلك أجزاء من جزر والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقاً إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كياناً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته أو التي اعتبرت كذلك تاريخياً. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن الاتفاقيات السابقة لم تأتي بأحكام خاصة بالجزر وبالمياه الأرخبيلية، حيث لم يتوصل المؤتمرون في مؤتمر لاهاي لعام 1930 في ظل عصبة الأمم، ولا في مؤتمري جنيف لعام 1958 و1960 لاتفاق حول هذا الموضوع وتحديد تلك المياه وحقوق الدول الأرخبيلية فيها، وكذلك حقوق الملاحة البحرية والطيران لسفن وطائرات الدول الأخرى. فقرة بعنوان النظام القانوني للمياه الأرخبيلية. نصت الفقرة الأولى من المادة 49 من الاتفاقية على أن سيادة الدولة الأرخبيلية تمتد إلى المياه الأرخبيلية المحصورة بين خطوط الأساس المرسومة وفقاً للمادة 47 بصرف النظر عن عمقها وعن بعدها عن الساحل. كما أكدت الفقرة الثانية من المادة 49 على أن هذه السيادة تمتد إلى الحيز الجوي فوق المياه الأرخبيلية، وكذلك إلى قاعها وباطن الأرض والموارد الموجودة فيها، وذلك وفقاً لما يلي. 1- أجازت الفقرة الأولى من المادة 47 للدولة الأرخبيلية أن ترسم خطوط أساس مستقيمة تربط بين أبعد النقاط في أبعد الجزر وبين الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبيل، شريطة أن تضم هذه الخطوط الجزر الرئيسية وقطاعاً من المياه تتراوح فيه نسبة مساحة المياه من مثل إلى 9 أمثال مساحة اليابسة. 2- حددت الفقرة الثانية من المادة 47 طول خطوط الأساس المذكورة بما لا يتجاوز 100 ميل بحري، كما أجازت أن يزداد طول بعض الخطوط حتى 125 ميلا بحريا، ولكن بنسبة أقصاها 3% من مجموع خطوط الأساس للأرخبيل. 3- أما الفقرة الثالثة من المادة 47 فقد اشترطت أن لا ينحرف رسم خطوط الأساس أي انحراف ذي شأن عن الشكل العام للأرخبيل. 4- اشترطت الفقرة الرابعة من المادة 47 لرسم خطوط الأساس من المرتفعات التي تنحسر عنها عن الجزر أن تكون قد بنيت على هذه المرتفعات منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر، أو إذا كانت تلك المرتفعات لا تبعد كلياً أو جزئياً من أقرب الجزر مسافة عرض البحر الإقليمي أي 12 ميلاً بحرياً كحد أقصى. 5- لم تجز الفقرة الخامسة من المادة 47 تطبيق نظام خطوط الأساس المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك يؤدي إلى فصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصة. 6- تضمنت الفقرة السادسة من المادة 47 أحكاماً من شأنها أنه في حال وجود جزء من المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية يقع بين جزئين من دولة مجاورة وملاصقة مباشرة فإنه يتوجب احترام الحقوق القائمة قبل رسم خطوط الأساس وجميع المصالح المشروعة الأخرى كالصيد والتي مارستها الدولة المجاورة تقليدياً، كما يجب احترام جميع الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات من الدولتين. 7- أضافت الفقرة السابعة من المادة 47 أنه لتطبيق الفقرة الأولى من المادة ذاتها واحتساب نسبة المياه إلى اليابسة يمكن للدولة الأرخبيلية أن تضيف إلى مساحة اليابسة المياه الواقعة داخل الأطر الشعابية للجزر والحلقات المرجانية أو أي جزء من هضبة محيطية شديدة الانحدار يكون محصوراً أو شبه محصور بسلسلة من جزر الحجر الجيري والشعاب المتقطعة الانغمار الواقعة على المحيط الخارجي للهضبة. 8- اشترطت الفقرتان 8 و 9 من المادة 47 أن تبين خطوط الأساس المشار إليها على خرائط ذات مقاييس ملائمة تبين موقعها، كما يمكن أن يستعاض عن هذه الخرائط بالإحداثيات الجغرافية، كما يتوجب الإعلان عن ذلك وإيداع نسخ من الخرائط أو الإحداثيات لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 9- أما فيما يتعلق بتعيين حدود المياه الداخلية للدولة الأرخبيلية فقد أجازت المادة 50 من الاتفاقية لهذه الدولة أن ترسم داخل مياهها الأرخبيلية خطوطاً فاصلة لتعيين تلك الحدود وفق لما ورد بالمواد 9 و10 و11 والمتعلقة بمصاب الأنهار والخلجان والموانئ. 10- أضافت المادة 48 من الاتفاقية أحكاماً تنص على أن يقاس عرض البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خطوط الأساس الأرخبيلية وفقاً لما ورد في المادة 47 والتي تمت دراستها أعلاه. فقرة بعنوان حق المرور الأرخبيلي. تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في المادة 53 أحكاماً تتعلق بحق المرور في المياه الأرخبيلية والبحر الإقليمي المجاور لها والمجال الجوي الذي يعلوها وفقاً لما يلي: 1- منحت الفقرة الأولى الدولة الأرخبيلية حق تحديد ممرات بحرية وطرق جوية فوق هذه الممرات، وأن تكون هذه الممرات والطرق ملائمة لمرور السفن والطائرات الأجنبية مروراً متواصلاً وسريعاً خلال أو فوق المياه الأرخبيلية والبحر الإقليمي الملاصق لها. 2- نصت الفقرة الثانية على أن تتمتع جميع السفن والطائرات الأجنبية بحق المرور بالممرات البحرية الأرخبيلية المذكورة. 3- يتضمن المرور الأرخبيلي وفقاً للفقرة الثالثة ممارسة الملاحة والتحليق بالطريقة العادية لغرض وحيد هو المرور العابر المتواصل والسريع غير المعاق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. 4- تشمل الممرات البحرية المشار إليها أعلاه جميع طرق المرور العادية المستخدمة كطرق للملاحة أو التحليق الدوليين، وتشمل هذه الطرق بالنسبة للسفن جميع القنوات العادية، وذلك وفقاً للفقرة الرابعة من المادة ذاتها. 5- جاء في الفقرة الخامسة أن تحديد الممرات البحرية والطرق الجوية يتم بسلسلة خطوط محورية متواصلة من نقاط الدخول إلى نقاط الخروج، ويجب على السفن والطائرات عدم الابتعاد عن هذه المحاور أكثر من 25 ميلاً بحرياً من جانبي الخطوط المحورية شريطة ألا تسير السفن والطائرات على مسافة يزيد قربها إلى الشاطئ على 10% من المسافة بين أقرب النقاط على الجزر المشاطئة للممر البحري. 6- يجوز للدولة الأرخبيلية وفقا للفقرة السادسة أن تقرر في الممرات التي تحددها نظما لتقسيم حركة المرور التي تساهم في تأمين سلامة الملاحة من خلال القنوات الضيقة في تلك الممرات البحرية. 7- يجوز للدولة الأرخبيلية استبدال الممرات السابقة والنظم المقررة فيها إذا اقتضت الظروف ذلك بشرط الإعلان الواجب عن ذلك. 8- يجب أن تتطابق الممرات المذكورة مع الأنظمة الدولية المقبولة عموماً. 9- تحيل الدولة الأرخبيلية مقراتها بشأن تعيين أو استبدال الممرات البحرية إلى المنظمة البحرية لاعتمادها. 10- تبين الدولة الأرخبيلية بوضوح الممرات والنظم على خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب. 11- يمارس حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية خلال الطرق المستخدمة عادة في الملاحة الدولية إذا لم تعين الدولة الأرخبيلية ممرات بحرية أو طرقاً جوية. هذا وقد أضافت المادة 54 فيما يتعلق بواجبات السفن والطائرات أثناء مرورها وأنشطة البحث العلمي والمسح، وواجبات الدولة الأرخبيلية وقوانينها بشأن المرور الأرخبيلي، أن الأحكام الواردة في المواد 39 و40 و42 و44 المتعلقة بحق المرور العابر تنطبق على الممرات البحرية الأرخبيلية مع ما يقتضيه الحال على المرور في هذه الممرات. معلومات إضافية. 1- قانون الذئاب. يعد القانون الأمريكي الصادر عام 1799 نقطة الانطلاق لهذه القوانين، وقد لعبت قوانين تحريم إنتاج وتعاطي المشروبات الكحولية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1920 دوراً كبيراً في استقرار فكرة المنطقة المتاخمة، حيث جعلت من تلك المنطقة مكاناً صالحاً لمكافحة تهريب تلك المشروبات. 2- أثير الوضع الخاص بالدولة الأرخبيلية لأول مرة عام 1854 حين أعلن ملك جزر هاواي بمناسبة إعلانه حياد بلاده إخضاع جميع الممرات المائية الواقعة بين جزره للسيادة الوطنية، واحتذى حذوه ملوك فيجي وتونغا. 3- القناة. تعد القناة جزءاً من إقليم الدولة التي شقت على أراضيها، والأصل أنها تخضع لكافة مظاهر السيادة عليها، وتساهم القنوات بشكل كبير في تسهيل حركة الملاحة الدولية، لذلك عقدت عدة اتفاقيات بشأن أهم القنوات البحرية كقناة السويس، كيل وبنما، وقد تشابهت هذه الاتفاقيات في مجمل أحكامها، حيث أقرت مبدأ حرية الملاحة في زمن السلم للسفن التجارية الأجنبية، أما في حالة الحرب فيجوز للدولة صاحبة القناة أن تغلقها في وجه السفن المعادية. أسئلة الوحدة التعليمية الخامسة، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول للدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة، 1- ممارسة كافة حقوقها السيادية، 2- منع السفن الأجنبية التي تحمل مواد نووية من حق المرور البريء، 3- إيقاف حق المرور البريء، 4- منع خرق قوانينها الجمركية. الإجابة الصحيحة هي رقم 4، منع خرق قوانينها الجمركية. السؤال الثاني لا يعد من واجبات السفن أثناء المرور العابر في المضيق، 1- أن ترصد الذبذبات اللاسلكية الدولية المخصصة لحالات الشدة، 2- المرور دون إبطاء خلال المضيق، 3- التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بمنع التلوث، 4- الالتزام بالأنظمة القانونية المتعلقة بتحديد الطرق البحرية. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، أن ترصد الذبذبات اللاسلكية الدولية المخصصة لحالات الشدة. السؤال الثالث يعد من حقوق الدول المشاطئة للمضيق، 1- عدم إعاقة المرور العابر، 2- منع تحميل أو إنزال السلع إذا كان مخالف لقوانينها الجمركية، 3- الإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة، 4- ألا تميز قوانينها بين السفن الأجنبية أثناء المرور العابر. الإجابة الصحيحة هي رقم 2، منع تحميل أو إنزال السلع إذا كان مخالفاً لقوانينها الجمركية. السؤال الرابع، حددت اتفاقية قانون البحار عام 1982 طول خطوط الأساس المستقيمة في الدول الأرخبيلية بما لا يتجاوز 100 ميل بحري، إلا أنها أجازت أن يزداد طول بعض هذه الخطوط حتى 125 ميلاً بحرياً، ولكن بنسبة أقصاها 3% من مجموع خطوط الأساس الأرخبيل، 225 ميلاً بحرياً، ولكن بنسبة أقصاها 2% من مجموع خطوط الأساس الأرخبيل، 300 ميل بحري، ولكن بنسبة أقصاها 3% من مجموع خطوط الأساس الأرخبيل، 400 ميل بحري، ولكن بنسبة أقصاها 2% من مجموع خطوط الأساس للأرخبيل. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، 125 ميلاً بحرياً، ولكن بنسبة أقصاها 3% من مجموع خطوط الأساس للأرخبيل. نهاية الوحدة التعليمية الخامسة، نهاية التسجيل.